بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع النصيحة أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة الإمام الشافعي، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا حول عقيدة الشافعي رحمه الله، هذا الإمام العظيم المبجل رحمه الله رحمة واسعة، والذي كان على طريق السلف وعلى نهج الصحابة رضي الله عنهم. وقد تكلمنا عن عقيدته التي ذكرها ابن قدامة في كتابه العلو، وكذلك اتفق معه في نقلها ابن أبي يعلى في كتابه الطبقات. ثم انتقلنا إلى العقيدة التي ذكرها الهكاري رحمه الله وساقها بإسناده، وتكلمنا عن أول هذه العقيدة، وتوقفنا عند قوله: وأؤمن بجميع ما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم، وأعقد قلبي على ما ظهر من لساني، ولا أشك في إيماني. هكذا يقول الشافعي رحمه الله: وأؤمن بجميع ما جاءت به الأنبياء. ولا شك أن الأنبياء ما جاءوا إلا بالهدى والخير، ما جاءوا إلا لإسعاد البشرية وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ما جاءوا إلا لإسعادهم في الدنيا والآخرة. فكل خير جاء به الأنبياء، وكل ما فيه صلاح لأممهم جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأعظم ما جاءت به الأنبياء واتفقت عليه التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى والإخلاص له. فيجب علينا أن نؤمن بهذا الركن العظيم، وهو من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبما جاء به الأنبياء. الله يقول في القرآن: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ولما جاء جبريل عليه السلام في حديثه المشهور، حينما جاء يعلمهم دينهم، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فالإيمان بالأنبياء والرسل هو أن تؤمن بما ورد في الكتاب والسنة، أن تؤمن إيمانا إجماليا، وأن تؤمن إيمانا تفصيليا. ونضرب بعض الأمثلة على ذلك. فمثلا، الله عز وجل أخبر في القرآن أنه بعث أنبياء ورسلا، وقص علينا سبحانه وتعالى بعض أولئك الأنبياء، ولم يقص علينا خبر كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. إذن أرسل الأنبياء كلهم لهذا، للتبشير وللنذارة والتحذير من مخالفة الله سبحانه وتعالى وعصيان أمره. فجاءت الأدلة كذلك أن من هؤلاء المبشرين والمنذرين من عرفناهم بأسمائهم وقصصهم، كما قال الله: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ولهذا بيّن الله سبحانه وتعالى أنه هناك من الأنبياء والرسل من قص علينا خبرهم، كنوح عليه السلام، وهود، وصالح، وشعيب، ولوط، وإبراهيم، وموسى، وعيسى. ومنهم أنبياء لا نعرف عنهم شيئا، لكن نؤمن بأن الله بعثهم مبشرين ومنذرين، كما قال الله: وكم أرسلنا من نبي في الأولين. كذلك مما يجب أن نؤمن به في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى بعثهم بملة واحدة، بعثهم بالإسلام، بعثهم بالتوحيد، كما قال الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذا مما يجب على المسلم أن يعتقده وأن يؤمن به. كذلك ما أرسل الله عز وجل إلا رجالا، لم يرسل إناثا، لأن الأنثى لا تصل إلى هذه المكانة، ولم يهيئها الله سبحانه وتعالى حتى تقوم بهذه المهمة، كما في قوله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وهذا شيء متفق عليه، ما خالف إلا ابن حزم، وقد أخطأ في ذلك. والله عز وجل في أكثر من آية يقول: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، في عدة مواضع من كتابه. وكذلك بيّن الله أن هؤلاء الأنبياء بعثهم بلسان قومهم، فما من نبي إلا أرسل بلسان قومه. لماذا؟ حتى يبين لهم، وإلا كيف سيفهم أولئك لغة نبي لا يتكلم بلسانهم؟ الله يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هذه اللام لام التعليل، العلة في ذلك والحكمة: حتى يبين لهم هذا حلال وهذا حرام، وهذا توحيد وهذا شرك، وهذه هي السنة والهدى في اتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أيضا من الأشياء التي أخبرنا الله عز وجل عنها في القرآن أن الأنبياء الذين أرسلوا ما من نبي إلا وسخر منه قومه واستهزأوا به وآذوه. هذه سنة الله عز وجل في هؤلاء الأنبياء، بمعنى أنه ما من نبي ولا رسول إلا استهزئ به، كما قال الله في القرآن: وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وهنا جاء النبي وهو نكرة في سياق الإثبات، أن يثبت الله عز وجل أنهم فعلوا هذا بكل نبي، فدل على العموم أنه يحصل لكل نبي، كما قال الله: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. إذن هذه سنة أولئك الأعداء، أعداء المشركين الذين سخروا واستهزأوا بأولئك الأنبياء، كما قال الله: ولقد كذبت رسل من قبلك. وقال الله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. إذن هذا هو حال الأهل الإجرام الأعداء الذين يحاربون الرسل ويحاربون دعوتهم، دعوة الحق، دعوة الهدى التي تدعو إلى الإخلاص لله وحده لا شريك له. فالله عز وجل أمرنا بالإيمان بأولئك الأنبياء كلهم على سبيل الإجمال دون أن نفرق بين نبي وآخر. وكذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإيمان بما أنزل الله عز وجل على أولئك الأنبياء، وهذا ما قصده الشافعي رحمه الله، هذا ما أراده الإمام الشافعي حينما قال: وأؤمن بجميع ما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم. الأنبياء أنزلت عليهم كتب، وأرسل الله عز وجل أولئك الأنبياء بحجج وببراهين وبمعجزات. الله يقول في القرآن: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذن لا يجوز أن نفرق بين الأنبياء، فنؤمن بنبي ونكفر بنبي، كما صنعت اليهود، يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعضهم. ونؤمن كما أننا نؤمن بالإجمال كذلك نؤمن بالتفصيل، وهو كما أخبرنا ما قص الله عز وجل علينا من حال الأنبياء وقصصهم وأسمائهم وأممهم وكتبهم التي أنزلت عليهم وما حصل لهم من الآيات والمعجزات، وكذلك ما قص النبي عليه الصلاة والسلام في سنته الصحيحة عن أخبارهم. فمثلا نضرب مثالا بآدم عليه السلام، هو من أولئك الأنبياء، بل هو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قص الله عز وجل علينا كيف خلقه، وأنه خلقه بيده، وأنه أدخله الجنة هو وزوجته حواء. وكذلك قص الله عز وجل علينا أنه أمر الملائكة بالسجود له، وأمر إبليس فأبى واستكبر وكان من الكافرين. وهكذا موسى عليه السلام أخبر الله عز وجل أنه أنزل عليه التوراة، وأنه أرسله إلى فرعون يدعوه إلى التوحيد، فكفر به فرعون فقتله الله عز وجل ومات بكفره. وآمن من آمن من بني إسرائيل لموسى وتابعه. وكذلك ما حصل من المعجزات التي ظهرت على يديه، العصا وكذلك يده البيضاء، وما حصل أيضا من الآيات التي قصها الله عز وجل علينا، وهي الدم والضفادع، وهي آيات كثيرة تصل إلى 9 آيات. وهكذا ما قص الله عن نوح وقصة السفينة وخبر الطوفان، وما قص الله عز وجل من قصة إبراهيم وكيف أنهم رموه في النار وأرادوا قتله في موضع واحد وفي سورة الأنعام، ذكر جملة من الأنبياء وأخبر عن هؤلاء الأنبياء وأنه زكاهم وأثنى عليهم ووصفهم بأجمل الأوصاف وأحسنها، كما قال الله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. إذن هذا هو المقصود عندما قال العلماء يجب الإيمان بالأنبياء على التفصيل، وهذا الإيمان يكون بنبوتهم ورسالتهم وبما جاءوا به كذلك من الشرائع وبما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم. وكذلك مما نختم به ما يتعلق بالأنبياء، والكلام عن الأنبياء طويل، ما يتعلق بأن الله فضل بعض الأنبياء وبعض الرسل على بعض، وهذا شيء ثابت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول في القرآن: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وكذلك قال: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فهذه آيات صريحة تدل على جواز التفضيل وأن الله فضل بعض الأنبياء على بعض. لكن قد يقول قائل: جاء في السنة ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال لا تفضلوني، وكان عليه الصلاة والسلام أيضا أثنى على يونس ابن متى وأثنى على يوسف وأنه صبر في السجن. التفاضل بين الأنبياء ثابت في الكتاب والسنة، وقد أشرنا إلى آيتين من كتاب الله، ولهذا قال الله: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وكذلك هذا الدليل على التفضيل، والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه يقول: فضلت على الأنبياء بـ5 وفي ببعض الروايات بـ6. فذكر هذه الأمور التي خصه الله عز وجل وفضله على غيره من الأنبياء، وهذا شيء مسلم به، بل اتفق العلماء على فضل محمد عليه الصلاة والسلام على جميع الأنبياء. وألف العز بن عبد السلام كتابه النفيس بداية السول في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما جاء من الأحاديث كما أشرت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التفضيل، قال العلماء: هذا إذا كان التفضيل على سبيل العصبية، لا يجوز لمسلم أن يفضل نبيا على سبيل العصبية. ولهذا جاء في الحديث، والحديث في الصحيحين، أن رجلا من اليهود أقسم وقال: والذي فضل موسى على العالمين، فغضب المسلم ولطمه لأنه قال هذه المقولة، فاشتكى هذا اليهودي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن هذا الرجل ضرب هذا اليهودي وكانت هذه اللطمة في وجهه، وكان كذلك عليه الصلاة والسلام من الذين يتواضعون، وهذا شيء متفق عليه، فقال عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني. إذن هذا دليل على أن التفضيل كما أشار العلماء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يجاب عنه بوجهين. الوجه الأول أنه لا يجوز التفضيل إذا كان على سبيل العصبية، والوجه الثاني أنه لا يجوز التفضيل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك من باب التواضع، فقال لا تخيروني على موسى كما في الصحيحين، وذلك أن اليهودي كما أشرت رفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا ذلكم المسلم وسأله عن ذلك فأخبره بما جرى، فقال لا تخيروني. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يصعقون يوم القيامة، فإذا بموسى باطش بجانب العرش أو جانب العرش، قال فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا دليل على، وفي بعض الروايات كذلك، أن هذا اليهودي قال والذي اصطفى موسى على البشر، فقام هذا الرجل وهو من الأنصار فلطم هذا اليهودي وقال له تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرنا، فذهب واشتكى وقال لرسول الله إن لي ذمة وعهدا، فهذا الرجل قد لطمني ولطم وجهي، فسأله فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تفضلوا بين الأنبياء. إذن المقصود هنا قوله لا تفضلوا بين الأنبياء، إذا كان هكذا ستكون طريقة التفضيل أن يضربه على وجهه، وكأن موسى ليس له فضل، قد يفهم أو يسمع السامع فيظن ذلك، ولهذا قال في رواية لا تخيروني على موسى، وفي رواية قال لا تفضلوا بين الأنبياء. لكن التخيير والتفضيل ثابت في كتاب الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة. إذن وجوه التفاضل بين الأنبياء وأسباب أيضا التفضيل بين الأنبياء، لأن قد يقول قائل ما معنى التفاضل بين الأنبياء؟ قال العلماء التفاضل بين الأنبياء هو أن الله يختص بعضهم بأشياء ليست في غيره من الأنبياء، يعني بما ليس للآخر من الأنبياء، هم اشتركوا في صفات واشتركوا في خصائص، وهذا شيء متفق عليه، لكن هناك أشياء فضل الله عز وجل بعض الأنبياء على بعض، لهذا الله في الآية نفسها قال منهم من كلم الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ثم قال سبحانه منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فهنا من الذي كلمه الله؟ موسى عليه السلام، هذا شيء مشهور بين الأنبياء أن الله خصه بالكلام، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فهذا تفضيل، ولهذا قال اصطفيتك. ما معنى الاصطفاء؟ الاختيار، اختاره واصطفاه سبحانه وتعالى. ورفع بعضهم درجات، النبي صلى الله عليه وسلم ممن رفع درجات. وفي الآية نفسها وآتينا عيسى ابن مريم البينات، وهذا أيضا تفضيل، فضله الله بالبينات وبالآيات، فقد كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، كل ذلك بإذن الله وهي آيات خصه الله بها. كذلك يعني وأيدناه بروح القدس، وهذا تفضيل، أيده الله بروح القدس. كذلك بالشرائع، فضل الله عز وجل محمدا عليه الصلاة والسلام بالشرائع فأعطاه شيئا زائدا، ولهذا قال فضلت على الأنبياء بست، وفي رواية بخمس، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذه من الأشياء التي لم تكن عند الأنبياء. وكذلك في القرآن ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وهكذا الله خص داود بالزبور، كل ذلك يدل على أن الله فضل بعض الأنبياء على بعض، حتى بالأتباع، خص الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بكثرة الأتباع، وهذا تفضيل، والأمم كما جاء في الحديث الصحيح يتباهون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وفي رواية: فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. فيتباهون بالكثرة فتعرض الأمم يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الثلاثة، ومعه الاثنان، ومعه الواحد، رأيت النبي وليس معه أحد لما عرضت عليه الأمم عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ونحن أطلنا في هذا انتقل رحمه الله فقال في عقيدته: قال: أعقد قلبي على ما ظهر من لساني ولا أشك في إيماني. والمقصود بذلك أن المسلم الصادق المؤمن بالله وباليوم الآخر يكون ما في قلبه مطابقا لما ظهر من لسانه وعمله، لأن أهل النفاق يظهرون الإسلام وفي بواطنهم والعياذ بالله الكفر. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إلى مكة ثم بعد ذلك فعل به قومه ما فعل وهجر إلى المدينة، بعد هجرته انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: مؤمنون صادقون أهل تقوى وخوف من الله سبحانه وتعالى، وهم الصحابة الذين آمنوا به وصحبوه رضي الله عنهم وأرضاهم، وقوم آخرون وهم أهل النفاق أظهروا الإسلام في الظاهر وأبطنوا الكفر. لهذا قال الله: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. والصنف الثالث هم أهل الشرك الذين أظهروا الشرك وعادوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء الذين كانوا في مكة أو الذين كانوا في غيرها من البلاد أو الذين هم في المدينة من اليهود أظهروا اليهودية وحصل بينهم وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام من المواثيق والعهود، وإن كان في الحقيقة كلهم نقضوا هذه المواثيق والعهود فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. أخرج أول ما أخرج بني قينقاع، ثم أخرج بني النضير، ثم في غزوة الخندق قتل بني قريظة وسبى النساء وأخذ أموالهم لأنهم نقضوا العهد وظاهروا المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن هؤلاء هم الثلاثة الأصناف، وأهل النفاق منهم من كان نفاقه ظاهرا فيعرفون أنه منافق وأنه من أهل النفاق. لماذا؟ لأن الله يظهر على ألسنتهم وأفعالهم ما يدل على نفاقهم. ومنهم من كان متسترا حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف أن هذا منافق. أما الذين كان يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخبر عنهم حذيفة، ولهذا حذيفة كان ممن يعرف سر النبي عليه الصلاة والسلام. أما الذين ما كان يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخبر الله عز وجل في القرآن عن ذلك: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، يعني أنت يا رسول الله لا تعلم أن هؤلاء أهل نفاق أظهروا لك الإسلام. ولهذا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن عمر كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، أن رجلا جيء به إلى المسجد حتى يصلى عليه صلاة الجنازة، فرآه حذيفة فخرج من المسجد، فرأى عمر حذيفة فأدركه وقال له: هل هذا منهم؟ هل هذا منهم؟ يعني يسأل حذيفة: هل أنت تركت الصلاة عليه لأنه من أهل النفاق ولأنك تعلم ذلك وسرك بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال حذيفة: نعم هو منهم. فترك حذيفة الصلاة عليه. فماذا قال عمر لحذيفة؟ قال: بالله أمنهم أنا، بالله أمنهم أنا. وهذا يدل على خوف عمر رضي الله عنه، وهو خليفة راشد مبشر بالجنة أمير المؤمنين الفاروق، لكن هذا في محل الخوف من الله سبحانه وتعالى وعدم الأمن من مكر الله، فقال هذه الكلمة رضي الله عنه: قال بالله أمنهم أنا؟ فقال حذيفة: لا، ولن أخبر به أحدا بعدك، يعني من سألني بعد عمر لن أجيبه. لكن أنت يا عمر لست منهم، ولا شك أن عمر ليس منهم رضي الله عنه وأرضاه، لكن كما قال العلماء إنما قالها خوفا من الله، وقالها كذلك وهو حتى ماذا كما قال العلماء هو الأمن من مكر الله، أفأمنوا مكر الله؟ إذن هذا كما أشرت هكذا كانت الناس على هذه الأصناف. فهنا قال الشافعي وأعقد قلبي على ما ظهر من لساني، هذا هو فعل أهل الإيمان، يظهرون الإيمان وما في بواطنهم من الإيمان يوافق ما في ظواهرهم، ولا أشك في إيماني. ماذا قصد عندما قال ولا أشك في إيماني؟ لا بد أن نعلم أنه الأصل عند أهل السنة في هذا الباب، وهذا شيء متفق عليه، أن المسلم لا يجوز له أن يشك في ثبوت إيمانه. ما معنى هذا؟ الأصل في الإيمان أن المسلم لا يستثني أو لا يشك في أصل إيمانه. لماذا؟ لأن الشك في الإيمان هذا خطير، وهذه المسألة تتعلق بمسألة الاستثناء بالإيمان، وأهل السنة والجماعة هم وسط في هذه المسألة، وأهل البدعة هم على طرفين. إذن هناك أمر يتعلق بالشك أولا، لا يجوز للمسلم أن يشك في إيمانه وفي ثبوت إيمانه، هذا أولا. ثانيا، هل يجوز للمسلم أن يستثني في إيمانه؟ لأن الشك له علاقة بهذا الاستثناء، والاستثناء له علاقة بالشك. وقد يقول قائل ما المراد بالاستثناء في الإيمان؟ الاستثناء في الإيمان المقصود أن يقول الرجل مجيبا لمن سأله هل أنت مؤمن؟ فيقول إن شاء الله، هذا المقصود بالاستثناء، يأتي بعبارة ويأتي بلفظ تشعر بعدم القطع بإيمانه، فينظر، ولا بد من التفصيل، لأن أهل السنة دائما يفصلون في هذه الأمور، لا سيما في الأمور التي ابتدعها أهل الباطل، لأن هذه المسألة مسألة حادثة، يعني أول من أنشأها وخاض فيها هم أهل الباطل من المرجئة، ولم تكن عند السلف، وما كانوا يستثنون في إيمانهم كما يفعل من يفعل من أهل البدع. ولهذا لابد من التفصيل في هذه المسألة. فالناس كما أشرت على طرفين، وأهل السنة هم الوسط. ولهذا لو قرأنا في شرح ابن أبي العز للطحاوية لخص الخلاف فقال الناس فيه على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، منهم من يوجبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال. إذن هذا هو الخلاف الذي ذكره ابن أبي العز، ونحن الآن سنفصل في هذا الخلاف ونذكر من الذي خالف. قال منهم من يحرمه، الذين يحرمون الاستثناء هم الجهمية والمرجئة والماتريدية، هؤلاء يحرمون الاستثناء، لا يجوز للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا حرام. لماذا؟ قالوا لأن الإيمان شيء واحد، والإنسان يعلم من نفسه هذا الإيمان وأنه مؤمن، فإذا استثنى وقال أنا مؤمن إن شاء الله فهذا شك في إيمانه، والشك في الإيمان كفر، إذا لا يجوز، حرام أن يقول إن شاء الله أو أن يستثني بأي عبارة من العبارات التي تدل وتشعر بعدم القطع بالإيمان. قال ابن أبي العز ومنهم من يوجبه، يعني يقول يجب أن تستثني في إيمانك، وهذا هو قول الأشاعرة والكلابية، لأن الأشاعرة هم كلابية في الحقيقة، يرون أنه يجب أن تستثني في إيمانك، وإذا ذكرت إيمانك أو أنك مؤمن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا هذا الوجوب؟ قالوا لأن الإيمان هو ما ستموت عليه، وكذلك الكفر لا تدري هو الذي ستموت عليه، وهذا معروف عندهم يسمونه الموافاة، فيقولون لابد أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنك لا تدري على ماذا ستموت، هل ستموت على الكفر أم الإيمان، فلا بد أن تستثني. أما قبل الموت فلا عبرة به، إنما العبرة بالموافاة، هذا قولهم. هذان القولان هما طرفان، طرف لأهل البدع من الجهمية والمرجئة، وطرف أيضا لأهل البدع من الكلابية والأشاعرة. بقي الوسط الذي قال فيه ابن أبي العز: ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار. هذا التفصيل هو قول أهل السنة والجماعة، قول أهل الحق، قول هذا قول السلفيين. وهؤلاء قالوا أنه يجوز أن تستثني في حال من الأحوال، وفي حال أخرى ممنوع أن تستثني، لا يجوز لك أن تستثني. فإن أردت باستثنائك الشك في إيمانك فأنت ممنوع من الاستثناء بغير خلاف، وهذا ما صرح به الشافعي كما أشرنا في عقيدته، فقال: ولا أشك في إيماني. لا يجوز للمسلم أن يشك في إيمانه. فإذا أردت أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أنا حقيقة أشك، قلت إن شاء الله وأنا أشك هل أنا مؤمن أو لست بمؤمن، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا ممنوع منه، لا تستثني. وهذا ما جزم به الشافعي عندما قال: ولا أشك في إيماني. والذي يجوز والمعتبر أنك إذا أردت باستثنائك أنك لست مؤمنا كامل الإيمان، يعني عدم تحصيل الإيمان المطلق، أو أن تخاف أن تزكي نفسك، هذا يجوز فيه الاستثناء. فيسألك: أنت مؤمن؟ فتقول: إن شاء الله، يعني أن أكون مؤمنا كامل الإيمان إن شاء الله. هذا هو المقصود، وليس المقصود أن تشك في أصل إيمانك. فهذا هو الفرق بين الصورتين، الصورة التي يجوز فيها الاستثناء والصورة التي لا يجوز فيها الاستثناء. إذن أهل السنة والجماعة فصلوا في هذا، فأجازوا في حال وحرموا ومنعوا في حال أخرى، وهذا هو الصواب وأصح الأقوال. ثم انتقل إلى القول بالتكفير، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وهي قوله: ولا أكفر أحدا من أهل التوحيد. هذا نرجئه إلى الدرس القادم ونكتفي بما ذكرناه، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.